أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قال: وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة العينية. انتهى الكلام يوم أمس عن أحكام الجمعة، وشرع المصنف في الحديث عن أحكام صلاة العيدين، ويذكر هنا قال: وتجب صلاة العيدين بأي نحو من أنحاء الوجوب، هل بنحو الوجوب العيني أو التخييري كما تقدم؟ قال: لأنه تقدم في الجمعة أنه وجوبها عيني ببعض الشروط ووجوب تخييري بشروط أخرى. قال: وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة. ما هي شروط الجمعة في الوجوب العيني؟ حضور الإمام أو نائبه.
ما في إلا هلال.
الآن عن الوجوب العيني. وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة. ففي عصر الغيبة، مقتضى هذا أنه في عصر الغيبة وعدم وجود الإمام أو نائبه، لا ليس هناك وجوب عيني لها. أما التخييرية، أما الشروط التخييرية لصلاة الجمعة، بشروط الجمعة الشروط العينية. زين، إذا الشروط التخييرية هي الموجودة، انحرمت الشروط العينية، كما لو لم يوجد الإمام أو نائبه. الآن بعيداً عن المناقشة في أن النائب المقصود هناك هو خصوص النائب الخاص أو تشمل النائب العام، بعيدا عن هذا الأمر، لأنه هناك في مناقشة أن الفقيه، نيابة الفقيه تقوم مقام النيابة الخاصة في هذا الأمر أيضا أم لا. بعيدا عن هذه المناقشة، يقول: أما الشروط التخييرية فكاختلال الشرائط، يعني حالها حال اختلال الشرائط، شرائط الجمعة. إذا اختلت شرائط بالنسبة إلى الشروط التخييرية، يعني إذا اجتمعت الشروط التخييرية في صلاة الجمعة، وهي اجتماع مثلا 5 أو 7 أنفار، والأم ولهم من يخطب، تمام؟ إذا اجتمعت هذه الشرائط التخييرية في صلاة الجمعة فكاختلال الشرائط. يعني هناك في صلاة الجمعة قلنا يتخيرون بين الظهر وبين الجمعة، يكون هناك وجوب تخيير. زين، في العيدين قلنا أيضا وجوب تخييري، تخيير بين ماذا وماذا؟ لا يوجد بديل لصلاة العيدين. أما التخييرية فكاختلال الشرائط. لماذا؟ يعلل: لعدم إمكان التخيير هنا. هناك في الجمعة قلنا إذا اجتمعت الشروط التخييرية تخير بينها وبين الظهر، لأنه لا تسقط الفريضة، هناك فرض لازم لا يسقط على أي حال. نعلم بأن في اليوم والليلة عندي 5 فرائض، وكذلك في يوم الجمعة. أما في يوم العيد فتوجه خطاب بوجوب صلاة العيد، الخطاب إذا اجتمعت الشروط العينية، إذا اختلت الشروط العينية حتى وإن اجتمعت الشروط التعيينية عفوا التخييرية، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يمكن أن نقول بالوجوب التخييري لعدم وجود بديل، وبالتالي لا بد من أن نقول بأنه كاختلال الشرائط، فيكون بمثابة الاستحباب. هناك في صلاة العيدين إذا اختلت الشرائط صارت كأنها مستحبة، طبعا لأنه هناك بدل، لأنه هناك بدل لن تسقط بشكل مطلق. إنها تسقط لأنه لا يوجد تكليف، لا يوجد علم إجمالي بوجود تكليف، فكاختلال الشرائط لعدم إمكان التخيير هنا في صلاة العيدين والخطبتان بعدها، والخطبتان وتجب بشروط الجمعة، والخطبتان بعدها يعني تختلف عن الجمعة في أن الخطبتين قبل الجمعة وفي العيدين بعد الجمعة، بعد العيدين عفوا، والخطبتان بعدها بخلاف الجمعة. زين، ويقول الشارح وكأن المصنف نسي الإشارة غفل أو أهمل تعمدا ما ندري، ولم يذكر وقت صلاة العيدين مع أنه في الجمعة صرح بأن وقتها عند الزوال. إيه نعم، خطبتان بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة العيدين عفوا، ولم يذكر وقتها وقت صلاة العيدين وهو ما بين طلوع الشمس والزوال، وهي ركعتان كالجمعة، الجمعة أيضا ركعتين، هذه أيضا ركعتين، ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد. ما هو التكبير المعتاد؟ تكبير الإحرام وتكبير الركوع. ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد، زائدا عن المعتاد من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أو تكبير الركوع والسجود. ما هو المقدار الذي يجب من التكبير؟ أول شيء عبر بأنه يجب، تصرح بأن التكبير على نحو الوجوب وليس تكبير زائد، هذه التكبيرات واجبات وليست أمور مستحبة، ويجب فيها التكبير زائد عن المعتاد من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود خمسا في الركعة الأولى، خمس تكبيرات في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما في المشهور، لأن موقع التكبيرات متى؟ بعد القراءة قبل الركوع. بعد القراءة يأتي بخمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع تكبيرات في الركعة الثانية، والقنوت بينهما. طبعا قال في المشهور لأنه هناك من خالف ورأى بأنه ماذا؟ هناك من أفتى بأن موضع التكبيرات في الركعة الثانية ماذا؟ قبل القراءة، بعد القيام وقبل القراءة عموما. والقنوت بينهما، والقنوت عندكم بينهما لو بينها؟
بينها
ممكنة، أما بينهما القنوت بينهما ما تدخل، أنا أيضا عندي بينهما بس كأن فيها خلل، ما زال ما أشار إلى تكبيرتين، هذا من عندنا.
أنا
أتكلم أقول عن عبارة الماتن، عن عبارة المصنف والقنوت بينها مو بينهما، ما إلى معنى يكون بينهما، وإن كان في النسخة اللي عندي أنا بينهما. والقنوت بينها على وجه التجوز، هذا تعليق من الشهيد الثاني على عبارة الشهيد الأول، يقول هذا التعبير القنوت بينها هذا نوع من المجاز مو استعمال حقيقي. ليش؟ يقول لأنه القنوت مو بين التكبيرات وإنما بعد التكبيرات. مو خمس تكبيرات، ما قال خمس تكبيرات، القنوت بين التكبيرات هذا. لا، لو عبر بينهما لا ما أشار، ما من وين جبت الثنتين؟ هاي التثنية الضمير غير رجع إلى شيء يا سيد، نرجع التثنية إلى ماذا؟ الضمير التثنية المثنى وين التكبيرتين؟ وين نطلع الشهيد الثاني من قبل نسأله، يا شهيدنا الشهيد الأول عفوا، يا شهيدنا الأول هذا ضمير التثنية رجع إلى شنو؟ قال أنا ذكرت 5 تكبيرات و4 تكبيرات وذكرت الأولى والثانية، لا بد من إرجاعه إلى بنمشي إلى بين الأولى والثانية. لا خائف بأنه يقلق يخنط بين الأولى والثانية، واضح له لا. إذا بنرجع التثنية في عبارة الشهيد الأول لا يوجد ضمير ترجع عليه إلا الأولى والثانية غير. تصوروا هذا المعنى كلام الشهيد الأول. إذا لابد أن يكون الضمير بينها، فيكون بين الخمس تكبيرات بينها، بين كل تكبيرة وتكبيرة من هذه التكبيرات، واضح؟ وبين الأربع تكبيرات أيضا بينها. فتكون العبارة توحي، فتكون العبارة توحي بما يفتي به السيد السيستاني الآن بالنسبة إلى شنه؟ إلى قنوتات صلاة العيد. قطعا الشهيد الأول لم يقل بهذا أو لا يريد هذا المعنى. نعم، لأنه في كل كتبه لم يقل بهذا الرأي. نعم، العبارة تقول هذا المعنى. نعم، وهذا المعنى بنتكلم الآن عنه. على أي حال، والقنوت بينها، يقول الشهيد الثاني كأن ما عجبه التعبير، القنوت بينها شنو؟ ما عجبه التعبير، قال هذا على وجه التجوز، هذا مجاز مو صح، يعني إسلام مجازي. وإلا فهو أي القنوت بعد كل تكبيرة، وإلا فهو نعم لا هذا ابن جي ما في كتبه الأخرى مثل الذكرى وغيرها ما تبنها الرأي. زين، وأساتذة جو تلاميذة ما تبنها الرأي.
خب، قد يكون مراد مجموعة
تكبيرات
حتى الزائدة هذه
المحيات،
حتى
تكبيرة
الركوع
مثلا
فيكون
بينها،
يعني
متجوز بنجي أحكي، لأن لو تجوز ما كانت عبارة صحيحة بنجي أحكي بينها بنجي أحكي. وقع الكلام في عدد القنوتات، هل أن القنوتات في الركعة الأولى 5 قنوتات أو 4 قنوتات وفي الركعة الثانية 4 أو 3؟ زين، والمشهور أنها 5 و4، 5 في الأولى و4 في الثانية، هذا الرأي المشهور. وقد ادعي أن ظاهر الروايات خلاف ما ذهب إليه المشهور. أنتم أيها المشهور أتيتم بشيء لم تأتي به الروايات، كما في الرواية ادعي بأن هذا خلاف ما ذهب إليه المشهور، كما هو ظاهر الروايات 9783 مثلا، في هذه الرواية 9783 الشيخ الطوسي، عفوا الشيخ الكليني بإسناده بإسناد السابق له علي بن إبراهيم عن أبي، عفوا علي بن إبراهيم كان عن محمد بن عيسى في الإسناد الأول، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، هنا أيضا عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين، قال يكبر ثم يقرأ ثم يكبر 5 ويقنط بين كل تكبيرتين. شوف التعبير، يكبر ثم يقرأ ثم يكبر 5، يكبر ثم يقرأ تكبير الإحرام ثم يقرأ ثم يكبر 5 أو القراءة، ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر 7 ويركع بها. مع تكبير الإحرام ويركع بها، ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر 4 بعد القراءة، فيقنط بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية 9484 الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر وفضال عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال 7 و5 في الأولى 7 بضميم تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع 7 وفي الثانية بضميم تكبيرة الركوع صاروا 5 زين وقال 7 و5 وقال صلاة العيدين فريضة وقال وسألته ما يقرأ فيهما قال واشتمس وضحاها وهل أتى هنيها ما في إشارة إلى القنوت. الرواية 9790 أيضا وإن كان في سندها كلام يعني ما يتم سندها رواية الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي. أحمد بن عبد الله القروي لا وجه لتوثيقه حين إسماعيل الجعفي تركه عن أبي جعفر قال في صلاة العيدين قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم الكتاب وسورة ثم يكبر 5 يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب وسورة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ويشتمس وضحاها ثم يكبر 4 ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة. وقع الكلام كثير أقار صاحب الحدائق وغيره كلام مفصل ظاهر الروايات هو يعني هي التفاتة ما ابتلاح السيد الثاني مذكورة قول بس ما ابتلاحها وإلا صاحب الحدائق وغيره أشاروا له المبحث وحاولوا يجرون وجوه لحمل الرواية على ما ذهب إليه المشهور. وأقوى حمل هو إضافة تكبيرة الركوع إلى مجموعة تكبيرات بحيث أنه ماذا؟ بحيث أنه بينهن أو بينهم بينها بضمينة تكبيرة الركوع فتصير عمليا عقيد كل تكبيرة.
يعني
فإذا تسبب ضمينة تكبيرة الركوع يصير 6 يكبر بينها أو يقنط بينها. الناتج أنه ماذا؟ سيد الخلق وغير السيد عمل الأخرى ما عندنا رواية بعد كل تكبيرة وهي 5 وين عندنا رواية؟ وانت موجودة رواية عندكم تقول 5 تكبيرات بعد كل تكبيرة؟ ما عندنا. نعم.
5
مثلا بعد التكبيرة على التكبيرة
المفعمة
يقنط بينهن. إيه هذا بينهن. على أي حال فهو وإلا فهو بعد كل تكبيرة وهذا التكبير والقنوت جزءان منها وهذا التكبير والقنوت جزءان من صلاة العيد فيجب هذا التكبير والقنوت حيث تجب صلاة العيد إذا اجتمعت شرائطها ووجبت يجب التكبير والقنوت ويسن حيث تسن يعني يستحب حيث تستحب. ماذا المقصود؟ شوف في التعبير يستحب حيث تستحب قد يعطي إيحاء بأنه إذا كانت صلاة العيد مستحبة فيمكن إسقاط القنوتات وليس هذا هو المراد بل المراد بأنه ما دام لا يمكن أن نعبر عنه عن ما هو جزء المستحب بأنه واجب. نعم هو جزء مقوم للمستحب لا يتحقق المستحب إلا به لهذا عبر لأنه جزء من المستحب عبر يسن حيث تسن تعبيره في محله يعطي إيحاء غير ما يريدها. واضح لنا ليس مراده ما قد يتبادر إلى الذهن بأن القنوتات والتكبيرات مثل الآن في عصر الغيبة حيث اشتراءات مقترنة، فصلاة العيد مستحبة، فالقنوتات والتكبيرات ما بقي يتوهم متوهم بأنها مستحبة. لا، ليس هذا مراد الشهيد الثاني، بل مراده أنه ما دامت صلاة العيد مستحبة فلو لم يأتي بالتكبيرات لعدم إتيانه بصلاة العيد فليس عليه شيء، بخلاف ما لو قلنا بوجوب صلاة العيد فإنه يجب عليه الإتيان بالتكبيرات والقنوتات لوجوب صلاة العيد. هذا
إذا أراد أن يأتي بالصلاة وهي مستحبة فيجب عليه أن
يأتي، يجب لأنها مقومة للمستحب. يعني لو كان المستحب متعلقا لنذر لا يتحقق الوفاء بالنذر إلا بالإتيان بالتكبيرات، فيجب حيث تجب ويسن حيث تسن، فتبطل بالإخلال بها. هاي عبارة أوضح بعدين طبعا. فتبطل صلاة العيد بالإخلال بهما أي بالتكبيرات والقنوتات عمدا على التقديرين، سواء قلنا بالوجوب باجتماع صلاة الوجوب أم قلنا بالاستحباب. واضح العبارة ذيل، وإن كان الصدر يعطي الإيهام المذكور. ثم يقول ويستحب القنوت بالمرسوم بالمأثور بالوارد، ويستحب القنوت بالمرسوم وهو اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخر، أهل الجود والجبروت، أهل العفو والرحمة إلى آخر القنوت المألوف والمعروف والمشهور إلى آخره. ويجوز احنا بنصحين في ضبط ويجوز بغيره، بعد يتغير درس الجمعة، ويجوز بغيره، ويجوز بغير هذا الدعاء مما ورد من المأثور، ويجوز بغيره لأنه وارد في بعض الروايات أيضا أدعية أخرى وألفاظ أخرى، ويجوز بغيره وبما تنح. وبما تنح هذا العطف بما تنح اللي يجي في بالك من دعاء اللهم اغفر لي وارحمني، وإذا بعده ما تزوج وزوجني، وإذا يبقى الثانية بعد يدعو للثانية، وهكذا. هذا العطف لماذا عطفه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه؟ لماذا قال وبما سنح؟ ويجوز به وبغيره. يقول لو أنا قلت بس يجوز به وبغيره قد يتوهم متوهم بأن القنوت توقيفي، لا بد أن يؤتى فيه بالمأثور. هذا أو غيره، لأنه وارد نصوص أخرى
غيره.
إيه شرحناها، فاستنى غيره بما وردت في بقية الروايات. فقد يتوهم متوهم يقول ها إذا صلاة العيد لها خصوصية مو مثل باقي القنوتات في الصلوات اليومية يمكن أن تدعو بما أحببت. فالشهيد الثاني أراد أن يدفع هذا الوهم عن ذهنك، قال وبما تناح إلا يجي في بالك من دعاء تقدر تدعو. فعندنا استحباب للدعاء بالمأثور، وعندنا استحباب بما تناح. يعني أصل القنوت يتحقق بأي كيفية كان. وبما تناح طبعا نفس التمسك بإطلاقات الروايات كافي لإثبات صحة القنوت بما تنح. جل الروايات مطلقة لم تقيد الكيفية. فإذا أنا عندي روايات لم تقيد الكيفية بكيفية معينة، وجاءت روايات دلت على استحباب قنوت معين، هذا لا يعينه. ومع اختلال الشروط الموجبة، لو اختلت الشروط الموجبة لصلاة العيد كحضور الإمام أو نائبه كأوضح مثال، ومع اختلال الشروط الموجبة تصلى صلاة العيد جماعة، يمكن أن تصلى جماعة ويمكن أن تصلى فرادى، بخلاف صلاة الجمعة فإنها الجماعة فيها مقومة لها. في العيد ما عندنا دليل يدل على أن صلاة العيد متقومة للجماعة. واضح؟ صلاة العيد متقوم عندنا، شفتوا رواية تقول تتقوم بالجماعة، ما عندنا. لهذا قال تصلى جماعة وفرادى مستحبان، مستحبان، ومع اختلاف الشروط تصلى جماعة وفرادى مستحبان. هذا إعادة تأكيد لما تقدم من الشهيد الثاني، هذا تأكيد من الشهيد الأول لما تقدم من كلام الشهيد الثاني، في إضافة إلى أنه تصح فرادى أيضا فقط، ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ، الجمعتين يشترط أن يكون بينهما فرسخ على أقل تقدير، هنا لا يوجد دليل، وبالتالي مقتضى الأصل على وجود هذا الشرط. وقيل مع استحبابها تصلى فرادى خاصة إذا استحبت، إذا احتلت الشروط صارت مستحبة فتصلى فرادى، ولا دليل على جواز الإتيان بها جماعة. البعض تفسر وقال لا دليل على جواز الإتيان بها جماعة. وقيل مع استحبابها تصلى فرادى خاصة، وتسقط الخطبة في الفرادى، واضح لأن الخطبة إنما تكون للمصلين للمأمومين، وتسقط الخطبة في الفرادى. ولو فات في وقتها لعذر وغيره لم تقضى في أشهر القولين، لو فاتت الجمعة عفوا العيد صلاة العيد، ولو فاتت صلاة العيد ذكر الوقت مالها من الزوال عفوا من طلوع الشمس إلى الزوال، الآن لو فاتت كل فريضة مؤقتة قابلة أن تقول، مر الفريضة مطلقة ليس لها تحديد، نقول لا دليل على فواتها، مثل سجلة السهو ما عندنا شيء أعطى تقييد لوقتها. فإذا ارتكب المكلف المسكين ما يوجب سجود السهو ثم عصى نسى أصيب بعذر منعه من سجود السهو، وبعد ساعة ساعتين عشر ساعات يوم شهر سنة ذكر، بعد مدة ذكر ارتفع العذر المانع كيف ما كان، يقول لك يجب عليك سجود السهو، يقول بس طاف وقتها، يقول ما لها وقت محدد حتى يفوت، ليس لها وقت محدد حتى يفوت وتسقط بفوته. هنا في صلاة العيد لها وقت من الطلوع إلى الزوال، مقتضى القاعدة إذا زالت الشمس سقط الخطاب بصلاة العيد، هذا مقتضى القاعدة. فمقتضى ما نحتاج إلى رواية، إحنا مقتضى القاعدة يقولون القضاء يحتاج إلى دليل، القضاء يحتاج إلى دليل، فحيث لا دليل على القضاء ما أحتاج إلى رواية أبدا، ما عندي دليل، افترض أنا الحين فاتت صلاة الصبح لو لم يقم الدليل على وجوب قضائها، يقولون القضاء أمر مستقل وجوب آخر غير الوجوب الأول، إحنا نفكر أنا بقضي الخطاب الأول، الخطاب الأول انتهى، الخطاب الأول يقول صلي الصبح ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، طلعت الشمس وأنا ما صليت عصيانا أو نسيانا أو كيف ما كان، يقول لي الحين ذاك الخطاب سقط، توجه لك خطاب آخر، من فاتته الصبح إلى أن طلعت الشمس قضاها بعد ذلك، هذا خطاب ثاني، فالقضاء يحتاج إلى هم عدنا أمر. نفس قصور الأدلة عن إثبات القضاء كافا لأي شيء لإسقاط القضاء، ما عدنا دليل، ما أحتاج إلى رواية مع أنه موجودة رواية، بس أنا أساسا أقول لست بحاجة إلى شنه، إلى الرواية التي تدل على سقوط القضاء، هاي الآن بقوله وضحت النقطة. يقول لم تقضى في أشهر القولين، لماذا قال في أشهر القولين؟ إشارة إلى وقوع الخلاف، يعني هذا قول مشهور أنها لا تقضى، زين في قبال قول ابن إدريس وجماعة من الأعلام حيث قالوا بأنها تقضى وإن اختلفوا في كيفية القضاء، لكنهم قالوا بأنها ماذا تقضى، لم تقضى في أشهر القولين للنص، أقول المفروض مو للنص بل لعدم الدليل على القضاء. النص مؤيد، النص كافي كدليل أيضا، لكن احنا من دون النص يكفي أن نستند إلى تلك القاعدة أن الأمر أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد للنص، وهي رواية 1745. الشيخ بإثناره عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عدين عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: من لم يسلم على الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. فلا صلاة له، يعني لا يجب عليه الصلاة ولا قضاء عليه، فوقتها وإن كان عالم مقامها شوي مختلف لكن تكفي كدليل أيضا. يعني الخطاب نلاحظ أنه الجماعة، من لم يسلم على الإمام في جماعة يوم العيد، يعني فاتته الصلاة جماعة مع بقية المؤمنين، إما أن نحمل الإمام على خصوص الإمام مختلط الصاعة أو نائبه، فلا صلاة له ولا قضاء عليه. الآن بعيدا عن يعني مثل المناقشة في دلالة الرواية، قلنا القاعدة تنص على ذلك. وقيل تقضى كما فاتت استنادا إلى اقضي ما فات كما فات، اقضي ما فات كما فات. وقيل أربعا، قيل تقضى أربعا، يعني بدل ما تصير ركعتين بتصير أربع ركعات. وقيل أربعا مفصولة، ركعتين ركعتين، يعني تصلى ركعتين وتصلى ركعتين أخرين بعدها بينهما تسليمة. مقتضى القاعدة أنها بنفس الكيفية. وقيل موصولة، وهو ضعيف المأخذ، ويستحب الإصحار بها. الإصحار الذهاب إلى الصحراء، أصحر بشيء يعني يشوف له برية شيء زين، ويستحب الإصحار بها مع الاختيار، يعني مع تذكر الأمر للاتباع للتأتي إلا بمكة، فمسجدها أفضل. في غير مكة الأفضل الإصحار، أما في خصوص مكة فمسجدها أفضل. وأن يطعم بفتح حرف المضارعة الياء، وأن يطعم بفتح حرف المضارعة فتكون الطاء ففتح العين، مضارع طعمة، الفعل طعمة مضارعه يطعم بكسرها، كعلم أي يأكل في عيد الفطر قبل خروجه إلى الصلاة، في عيد الفطر يأكل قبل خروجه إلى الصلاة، وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته، من أضحيته. هذا بعد خلدنا يبرع بعض الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.